اسمية مقترنة بالواو، قد تكون جملة مقترنة بالواو، نعمم، قد تكون جملة مقترنة بالواو، مقترنة بالواو، وهذه لا تصلح أن تكون خبرا ناقصة. لأن حال معروفة، هذه الجملة تكون حالا مبينة، العلة أنها تكون حالا هذه الجملة، ما تأتي خبرا أبدا للناقصة، يحكمون عليها بالحالية ولا يحكمون عليها بالخبرية، هذا هو، أنها اقترنت بواو الحال، واو الحال الجملة التي بعدها ما تكون خبر، تكون حالا لا خبرا. وزد على هذا تعليلا آخر، أنهم وجدوا هذا الاسم المنصوب لا يكون إلا منكورا مشتقا، وهذا مما يدل على أنه يريدون به الحال، ما وجدوه يكون جامدا هذا المنصوب، ضرب زيدا قائما، دائما قائما، قاعدا، جالسا، يجدون منكورا منصوبا دائما مشتقا، منكورا مشتقا، فهذا مما يدل التزام هذا الفعل من العرب، مما يدل على أنه يريدون به الحالية لا خبرية، أنهم التزموا نوع معين، فهذا يدل التزامهم يدل على أنه يريدون به الحالية لا الخبرية، لأنهم لو أرادوا الخبرية لنوعوا، لأن خبر كان معروف يكون جامدا ويكون مشتقا، يكون معرفة ويكون نكرة، لكن العرب التزمت هنا إيش؟ التنكير والاشتقاق، التزمت هنا التنكير والاشتقاق، فهذا ما يدل على أنه يريدون به الحالية. راجع الأشهوني الأول 13200 كلام باب المبتدا والخبر في حذف الخبر، فهذان تعليلان، التعليل الأول أنه قد يقع هذا جملة مقترنة بالواو، هذه لا تكون خبر للناقصة، والشيء الثاني الالتزام في الاسم المنصوب، إذا وجد اسم منصوب يلتزمون فيه التنكير والاشتقاق، فهذا ما يدل على أنهم يريدون الحالية به. بسم الله نأخذ درسا. طيب بسم الله، قال الأول أن تقع محكية، أظن أخذنا هذا. طيب ما هي الحكاية؟ نعم، لغة مماثلة، واصطلاحا إرادة اللفظ المسموع على هيئته، نعم إرادة اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير فيه أو إرادة صفته، أحسنت، وهي تكون في الجمل وفي المفردات، وهنا الكلام على الحكاية في الجمل، وحكاية في الجمل نوعان، حكاية الجمل نوعان، حكاية ملفوظ وحكاية مكتوب، حكاية الجمل نوعان، حكاية ملفوظ شخص يتكلم بكلام يتلفظ به ثم تحكيه أنت، وحكاية مكتوب تقول قرأته قل هو الله أحد، قرأته قل هو الله أحد، فجملة قل هو الله أحد هذه محكية، سورة كاملة، حكاية مكتوب فتكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، قرأت على فصه محمد رسول الله، قرأت على فصه محمد رسول الله، هذه حكاية إيش؟ مكتوب، حكاية مكتوب تكون في محل نصب مفعول به، فحكاية الجمل نوعان، حكاية ملفوظ يتلفظ الشخص ثم تحكي كلامه، وحكاية مقروء مكتوب شيء مكتوب تحكيه، تقول قرأته كذا وكذا كلام كثير مثلا قرأته، يكون في محل نصب، هذا كله محكي في محل نصب مفعول به. قال والثاني أن تقع تالية للمفعول الأول في باب ظن، تقدم معنا أن الجملة المفعولية تقع في أربعة مواضع، الموضع الأول أن تقع محكية بالقول أو بغيره، أن تقع محكية سواء كان بالقول أو بغيره كما سمعته، فهي في محل نصب مفعول به، وهذا الموضع الثاني الذي تقع فيه الجملة المفعولية، أن تقع تالية للمفعول الأول في باب ظن، وباب ظن معروف عندكم معلوم عندكم، وهي أفعال القلوب التي تتعدى إلى مفعولين، هذا هو باب ظن، أفعال القلوب التي تنصب مفعولين وقال له باب ظن، قرأنا كله، قرأنا إلى قوله والدليل على أنها محكية بقال كسر إن بعد دخول قال، قرأنا هذا. قال والثاني أن تقع ثانية للمفعول الأول في باب ظن معلوم، باب ظن أشرنا إليه، نحو ظننت زيدا يقرأ، عند من ظننت فعل فاعل وزيدا مفعول أول، ويقرأ الجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثان لظن. والشاهد أن الجملة المفعولية هنا وقعت بعد المفعول الأول في باب ظن، في باب أفعال القلوب، فهي في محل نصب. قال: فجملة يقرأ من الفعل وفاعله المستتر فيه في موضع نصب على أنها المفعول الثاني لظن، والثالث الموضع الثالث الذي تقع فيه الجملة المفعولية، والثالث أن تقع ثانية للمفعول الثاني في باب أعلم. وباب أعلم معلوم عندكم المقصود به الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، وذكر منها ابن مالك سبعة في الألفية رحمه الله، ذكر سبعة في الألفية: أعلم وأرى وأيضا خبر وأخبر ونبأ وأنبأ وحدث، سبع أفعال ذكرها رحمه الله في ألفيته كما تقدم معنا، وهي ما أشرنا إليها. من يعيدها؟ باب أعلم أولا، هذه المذكورة الآن: أعلم، أعلم وأرى، أعلم وأرى وخبر وأخبر ونبأ وأنبأ، هالك وحدث، بس لا زيادة، وحدث سبعة، هذه اللي ذكر ابن مالك رحمه الله، تحفظ إن شاء الله. هذه باب أعلم، أي الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، فهذه الجملة تقع مفعولا ثالثا فيها، تقع بعد الثاني فتكون في محل نصب مفعول ثالث إذا وقعت جملة. أما إذا وقعت مفرد كان تقول: أعلمت زيدا عمرا قائما، ثلاثة مفاعيل: أعلمت زيدا عمرا قائما، مفعول أول مفعول ثاني مفعول ثالث. فإذا كانت جملة: أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، تكون الجملة في محل نصب مفعول ثالث. راجع الألفية مع شروحاتها. قال: أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، هل لنا هنا الآن نقف مع هذا الذي هو موجود دارينا. قال: فجملة عند من يقال الإعراب: أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، وعنده أعلمت فعل وفاعل، أحسنت، زيدا مفعول به أول وعمرا مفعول ثان وأبوه مبتدأ وقائم خبر، والجملة في محل نصب مفعول به ثالث، أحسنت. شاهد هذا هو أن الجملة هنا في محل نصب مفعول به ثالث، لأن أعلم الذي يكون مقرونا بالهمزة أصل علم، إذا دخلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة، وهذه الهمزة يقال لها همزة التعدية، تعدي اللازم إلى مفعول، جلس أجلسته، جلس زيد تقول أجلست زيدا، وتعدي الذي يتعدى إلى واحد تعديه إلى اثنين، مثل الذي يتعدى إلى واحد كسيت زيدا جبة مثلا، تقول أكسيته مثلا جبة، أكسيت زيدا جبة، أو وأيضا كذلك أو كسوته سيكون، نعم كسوته سوته، نعم. والذي يتعدى إلى اثنين تعديه إلى ثلاثة كما هو الآن معنى هذا، فهذه يقال لها همزة التعدية، فاللازم تعديه إلى واحد، والمتعدي إلى واحد تعديه إلى اثنين، والمتعدي إلى اثنين تعديه إلى ثلاثة. وما أعلم أنا والله أعلم أنه يوجد متعدي إلى ثلاثة من غير همزة، بس من غير همزة التعدية، إلا حدث وهذه، نعم وجدت حدث وهذه، وبعضهم ذكر أشائمة، لكن غالب عليها قالوا تعدى بالجار. كل واحد سؤال عن نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، الواحد يراجع دروسه التي أخذها. قال: فجملة أبوه قائم في موضع نصب على أنها المفعول الثالث، وإنما لم تقع ثانية للمفعول الأول من باب أعلم. هنا يقول: لماذا لا تكون تالية للمفعول الأول من باب أعلم كما هو تقدم معنا في باب ظن، تكون تالية للمفعول الأول، وفي باب أعلم ما تكون تالية للمفعول الأول، وإنما تكون تالية للمفعول الثاني، فيذكر التعليل والسبب. قال: وإنما لم تقع تالية للمفعول الأول من باب أعلم، لأن مفعوله الثاني مبتدأ في الأصل، مفعوله الثاني مبتدأ في الأصل، والمبتدأ لا يكون جملة كما هو معلوم، وإنما الخبر هو الذي يكون جملة، وأما المبتدأ لا يكون جملة على المشهور. قال لأن مفعوله الثاني مبتدأ في الأصل والمبتدأ لا يكون جملة أي على المشهور، وجوز بعضهم كونه جملة، وقد تقدم لك مثاله في تسمع بالمعيد خير من أن تراه، إذا حلت محل المفرد وكانت بمعنى المفرد تقع جملة على خلاف عندهم. تسمع معنى سماعك بالمعيد خير من أن ترى، فتقع الجملة مبتدأ إذا كانت بمعنى المفرد، وهذا تقدم معنا صفحة 59 في آخر الحاشية. ونحو تسمع بالمعيد خير من أن تراه، إذا لم يقدر الأصل أن تسمع، بل قدر تسمع قائما مقام السماع أي مقام المفرد وهو السماع، واضح، فتقع الجملة هنا مبتدأ على خلاف. نحكيها أمر آخر، نحكيها، هذا ما هو مقصود من الحكاية. طيب، فالآن ما يصلح أن تقع الجملة هذه بعد المفعول الثاني في باب، أو بعد المفعول الأول في باب أعلم، لأن المفعول الثاني أو لأن المفعول الأول إيش يعتبر؟ مبتدأ في الأصل. قال وإنما لم تقع ثانية المفعول الأول من باب أعلم، لأن مفعوله الثاني، بس المفعول الثاني مبتدأ ما هو المفعول الأول، المفعول الأول أصله فاعل، أصله فاعل ثم أتيت بالهمزة وجعلته مفعولا، الأصل علم زيد مثلا عمرا قائما، أو علم زيدا زيد عمرا أبوه قائم، علم زيد عمرا أبوه قائم، فالمفعول الأول هو فاعل في الأصل، والمفعول الثاني هو المبتدأ في باب أعلم، المفعول الثاني هو المبتدأ. لا تعد إلى واحد، علم علم بمعنى عرف تعد إلى واحد، تكون مضمنة لمعناها تعد بتعديتها. قال وإنما لم تقع ثانية المفعول أول ما معلم، لأن مفعول الثاني مبتدأ في الأصل والمبتدأ لا يكون جملة كما سمعت الخلاف. قال والرابع، هذا الموضع الرابع الذي تقع فيه الجملة المفعولية وهو الأخير، قال والرابع أن تقع معلقا عنها العامل، أن تقع الأخ الذي يسأل عن الجملة التي هي في محل نصب معلق عنها العامل، هذه هي. قال والرابع أن تقع معلقا عنها العامل، والتعليق إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا لمجيء ما له صدر الكلام، سواء كان العامل من باب علم أم من غيره، هذا هو ضابط التعليق كما تقدم معكم في المتممة، التعليق إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا لمجيء السبب في المنع، لمجيء ما له صدر الكلام. فأركان التعليق كما هو معلوم ثلاثة، معلق هو العامل وهو ليش العامل، ومعلق عنه وهي الجملة التي معلمة، ومعلق وهي الأداة، هذه وهي الأداة، هذه أركان التعليق، معلق وهو العامل المتقدم، ومعلق عنه وهي الجملة التي جاءت بعد شيء منع من إعمال المتقدم فيها، قال معلق عنه، ومعلق وهي الأداة هذه المانعة من عمل الأول أو من عمل العامل المتقدم، فهذه أركانه. فضابط التعليق هو ما ذكر، إعمال العمل العامل أو إبطال العمل لفظا وإعماله محلا، هذا ضابط التعليق يحفظ، والسبب في ذلك مجيء ما له صدر الكلام، وهذه أشياء معلومة التي لها صدر الكلام تقدمت معكم، منها ذات الاستفهام، ومنها كذلك أيضا لا النافية وما النافية وإن النافية ولام القسم ولام الابتداء ولو كثيرة، هذه كلها إذا وجدت تمنع إعمال المتقدم في ما بعدها، تعمل إعمال أو تمنع إعمال المتقدم فيما بعدها، فتمنعه من حيث اللفظ، وأما من حيث المحل فيبقى له العمل، يبقى له العمل من حيث المحل، لكن من حيث اللفظ ما يصلح، لأن ما قبلها لا يعمل فيما بعدها، هذه الأدوات، هذه الأدوات التي لها الصدارة في الكلام ما قبلها لا يعمل فيما بعدها، فيكون العمل له في المحل، أما في اللفظ لا. ستأتي الأمثلة. قال والرابع أن تقع معلقا عنها العامل، والتعليق إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا لمجيء ما له صدر الكلام، ذكرنا في الحاشية بعض الأدوات، سواء كان العامل من باب علم أو من غيره. نعم التعليق يكون في أفعال القلوب وفي غير أفعال القلوب، التعليق يكون في أفعال القلوب وفي غيرها، كما أشار إلى ذلك الشارح وأيضا أمثلة المصنف تدل على ذلك. لذلك قال الشارح سواء كان العامل أي المعلق من باب علمة أي من باب أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، من باب أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، أو من غيره أي من غير أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، يكون من باب أفعال القلوب لكن ما هي التي تنصب مفعولين وإنما تنصب مفعولا واحدا مثلا. فالتعليق فيه خلاف، هل هو خاص بأفعال القلوب التي تنصب مفعولين أم هو عام فيها أي في أفعال القلوب سواء نصبت مفعولين أو لم تنصب، أم هو أعم من ذلك في أفعال القلوب وفي غير أفعال القلوب. فيه خلاف، ثلاثة أقوال ذكر هنا قولين الشارح رحمه الله. هذا القول الذي قاله سواء كان العامل من باب علمه أي من باب أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، أم من غيرها أي من غيرها من أفعال القلوب التي تنصب مفعولا واحدا مثلا، والعبارة كأنها عم ظاهرها العموم، هذا رأي يونس العموم. قال سواء كان العامل من باب علم أم من غيره، فالأول الذي هو إيش من باب علم، أنتم الأول أيضا الذي من باب علم. قال نحن لنعلم أي الحزبين أحصى عنده، يعني ثلاثة اختار تعد. طيب اللام حرف تعليل، نعم احسنت، اللام حرف تعليل. من الذي ينكر لام التعليل من المبتدعه؟ ما اعرف الاشاعره، نعم الاشاعره ينكرون التعليل في افعال الله. نعم منصوب بان مضمره بعد اللام، والفاعل ضمير مستتر تدميره نحن. أي الحزبين أحصى؟ أي مبتدا، أحسنت، اسم استفهام مبتدا مرفوع لم ترفع ضم الظاهر على آخره، وأي مضاف الحزبين مضاف إليه، وأحصى في الماض على الصحيح. نعم وجملة وقصي أحصى في الماض مع فاعله خبر الاستفهام، وجملة أي الحزبين أحصى في محل نصب سدة مسد مفعولين، أحسنت لعلمه. الشاهد أن الفعل هنا علق وهو من باب علمة، أي من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، وشاهدنا أيضا هو الذي أشرنا إليه أن الجملة في محل نصب مفعول سواء كانت مفعولا واحدا أو مفعولين سدت مسد مفعولين. قال فالأول ما أعرفه، ولكن تجده في الشروحات الألفية، وهذا ممكن تحصر أشياء كثيرة، أما أنه حصر ما أعرفه، ممكن يحصر بسهولة لو شخص تتبع هذا سيجد ألفاظ كثيرة. قال فالأول نحو لنعلم أي الحزبين أحصى، فأي الحزبين مبتدا ومضاف إليه، وأحصى خبره وهو فعل ماض لا اسم تفضيل من الإحصاء على الأصح. نعم هذا هو الأصح عندهم، أن أحصى من الإحصاء وهو فعل ماض لا اسم تفضيل من أحصى الذي هو فعل ماض، لأن اسم تفضيل ما يؤخذ من الرباعي وإنما يؤخذ من الفعل الثلاثي، تقول مثلا علم أعلم، علم أعلم فلان أعلم من فلان إلى آخر، كرم فلان أكرم من فلان، فهو يؤخذ من الثلاثي لا من الرباعي، هذا القياس فيه أي اسم التفضيل. فلا يصلح هنا أحصى أن يكون اسم تفضيل، بل هو فعل ماض. قال وأحصى خبر وهو فعل ماض لا اسم تفضيل من الإحصاء، أي مأخوذ من الإحصاء أحصى، من الإحصاء على الأصح، وجملة المبتدا وخبره في موضع نصب سادة مسد مفعولي نعلم، هذا واضح إن شاء الله. والثاني أي العامل فيه من غير باب علمة من أفعال القلوب لكن ليس من باب علمة. قال والثاني فلينظر، أو نقول على التعميم، ظهر كلام الشارح التعميم، أنه عام سواء كان من أفعال القلوب أو من غيرها. وهذا رأي يونس التعميم، وإلا بعضهم له رأي خاص بأفعال القلوب سواء كانت تنص المفعولين أو واحدا فهو خاص بها، ورأي يونس أعم في أفعال القلوب وفي غيرها. ورأي ابن عصفور سيأتي يذكره أن التعليق لا يكون إلا في أفعال القلوب في باب علم وظن فقط، في باب علم وظن أي في أفعال القلوب التي تنصب مفعولين. سيأتي رأي ابن عصفور يذكره. قال والثاني فلينظر أيها أزكى طعاما. تقول ويختص تعليق هذا النوع بالاستفهام خاصة كما مثل المصنف، ويختص تعليق هذا النوع بالاستفهام خاصة كما مثل المصنف، ومثله قوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، بأيكم المفتون استفهام، وقوله يسألون أيان يوم الدين إلى آخره كثير، ويستنبئونك أحق هو. فهذا النوع يعلق لكن تعليقه لا يكون إلا بالاستفهام، هذا النوع الذي هو من غير باب أفعال القلوب يعلق لكن تعليقه لا يكون إلا بالاستفهام، أما أفعال القلوب تكون بالاستفهام وبغيرها، أي التعليق يكون بالاستفهام وبغيره كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما النوع الثاني الذي لا يكون من باب علمة لا يعلق إلا بالاستفهام كما رأيت في الآيات. قال والثاني فلينظر أيها أزكى طعاما. طيب نعم، لام لام الأمر ينظر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، لام جزم السكون والفاعل مستتر هو، أي مبتدأ نعم سنت ضاف إليه، وأزكى خبر اسم تفضيل، وطعاما تميز، وجملة أيها أزكى طعاما في محل نصب مفعول به سدة سد مفعول ينظر، مفعول واحد هنا ينظر مفعولا واحدا على تضمين معنى الجار فلينظر فيه. قال فلينظر أيها أزكى طعاما، فأيها مبتدأ ومضاف إليه، وأزكى خبره، وطعاما تمييز، وجملة المبتدأ وخبره في موضع نصب سادة مسد مفعول ينظر، فهذا الفعل المعلق جملته قد تسد مسد إيش مفعولين كما تقدم في باب علم وظن، وقد تسد مسد مفعولا واحدا، تسد مسد مفعولا واحدا، وهذا المفعول قد يكون على معنى الجار وقد يكون على غير معنى الجار. عرفت مثلا إيش تقول أبو من هو، عرفت أبو من هو مثلا مثال، فيكون في محل نصب أن عرف تنصب مفعولا واحدا ليس على معنى الجار هذا. فبالنسبة للفعل المعلق أو المعلق الفعل المعلق بالنسبة للجملة التي بعدها إما أن تكون سدت مسد مفعولين أو سدت مسد مفعولا واحدا فقط، هذا المفعول قد يكون على معنى الجار إذا كان هذا الفعل يتعدى بالجار، وقد تكون على غير معنى الجار إذا كان الفعل يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه. طيب قال وجملة المبتدأ وخبره في موضع نصب سادة مسد مفعول ينظر، المقيد بالجار لأنك تقول نظرت فيه وهو يتعدى بالجار كثيرا، يتعدى بالجار فتكون الجملة هذه في محل نصب مفعول به على معنى الجار. قال سادة مسد مفعول ينظر المقيد بالجار كما في الحاشية هنا، قال يعني أن الجملة حلت محل الجار والمجرور، فمن ثم كان معنى الجار ملاحظا فيها، ولا يلاحظ أن الأصل كان جارا داخلا عليها ثم حذف عنه، حتى يرد قول الدماميني يستلزم النصب بنزع الخافض وهو سماعي لا يخرج عليه هذا التركيب الشائع، نعم ليس هذا المقصود أن هناك جار حذف أو أن هناك جارا ثم حذف، لا، وإنما هي على معنى هذا الجار، لأن الأصل يقال نظرت في كذا، نظرت في كذا، فهي في محل نصب، في محل نصب تقول إذا عربتها. قال المقيد بالجار، قال المصنف المغني لأنه يقال نظرت فيه، ولكنه هنا علق بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول، عن الوصول في اللفظ إلى المفعول، وهو من حيث المعنى طالب له، أي لأيش؟ لذلك المفعول، على معنى ذلك الجار، تكون الجملة في محل نصب مفعول ينظر على معنى فيه، تكون الجملة في محل نصب مفعول ينظر على معنى فيه، فإذا عربت جملة أيها أزكى طعاما تقول في محل نصب مفعول به وهي على معنى فيه، لأن الأصل ينظر أنه يقال نظرت في كذا، نظرت في كذا بالجار، هذا حاصل. قال في المغني، قال المصنف المغني لأنه قال نظرت فيه، ولكنه هنا علق بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول، وهو أي ذلك الفعل، وهو من حيث المعنى طالب له أي للمفعول على معنى ذلك الحرف. وزعم ابن عصفور أنه لا يعلق فعل غير علم وظن، هذا رأي ثان في باب التعليق، أنه لا يعلق إلا أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، وهو باب علم وظن، هذا الذي يعلق وهذا الذي يدخله التعليق، وأما غيره لا يدخله التعليق أبدا. طيب هذه الآن الشواهد التي من القرآن، فستبصروا ويبصرون بأيكم مفتون إلى آخر ذلك ما ذكرنا، والآية التي ذكرها المصنف لينظر أيها أزكى طعاما، هذه فيها تعليق ظاهر، فعلى ماذا يخرجها ابن عصفور الذي يمنع التعليق إلا في باب علم وظن؟ سيأتي. قال وزعم ابن عصفور أنه لا يعلق فعل غير علم وظن حتى يتضمن معناهما، فيخرج إذن الآيات من باب علم وظن لأنها ضمنت معنى علم وظن، وهنا حصل فيها تضمين، هذه الآيات حصل فيها تضمين في أفعالها فتكون من هذا الباب، فتلحق بهذا الباب. قال وزعم ابن عصفور أنه لا يعلق فعل غير علم وظن حتى يتضمن معناهما، أي تضمن معنى علم وظن فيعلق بعد ذلك. وعلى هذا، أي ما زعمه ابن عصفور، وعلى هذا فتكون هذه الجملة سادة مسد مفعولين، فإذا عربت أيها أزكى طعاما تقول الجملة سادة مسد مفعولين أو مفعولين ينظر، لأنه ضمن معنى علم، لأنه ضمن معنى علم، لأن النظر يا أخوان من طرق العلم، من طرق العلم ومن أسباب العلم، فإذا نظر الشخص علم هذا الشيء، فيكون النظر من طرق العلم ومن أسباب العلم، فعلى هذا يضمن معنى علم لأنه من طرقه ومن أسبابه. قال فتكون هذه الجملة سادة مسد مفعولين، تقول فالنظر لما كان من طرق العلم وأسبابه أقيم مقامه وأعطي حكمه، فالنظر لما كان من أسباب العلم وطرقه أقيم مقامه، فالنظر لما كان من أسباب العلم وطرقه أقيم مقامه وأعطي حكمه. انتهى كافيه. كيف؟ الصحيح هو المذهب المشهور أن التعليق في باب علمه وفي غيره، في باب علمه وفي غيره، فلا يختص بباب علمه، أو نعم لا يختص بباب علمه وظن كما زعم ابن عصفور. الأدلة تدل على هذا، الأدلة تدل على ما ذكرنا كثيرة جدا، وأيضا استفدنا فإذا أن الجملة المعلقة هذه أو المعلق عنها، الجملة المعلقة عنها قد تكون في سادة مسد مفعولين، وقد تكون سادة مسد مفعول واحد، تكون سادة مسد مفعول واحد، وراجعوا في هذا البحث الطبراني والقضري أيضا كلام طيب تجدونه هنا. فالآن ما هو رأي ابن عصفور في التعليق؟ ما عندك؟ أنه لا يكون في باب علم وظن. طيب وهذه الأشياء التي ذكرت فلينظر؟ نعم يقول ضمنت معنى علم، لأن النظر من أسباب إيش؟ العلم ومن طرق العلم، إذا نظر الشخص حصل له علم من أسباب العلم ومن طرق العلم، فضمن معناه وأخذ حكمه، فتكون الجملة على رأي ابن عصفور، على رأي ابن عصفور أيها أزكى تكون في سدت مسد مفعولين، وعلى رأي من تقدم سدت مسد مفعول واحد سند. طيب انتهينا من هذا. يقول قلت في الحاشية أن خبر كان يكون معرفة وجامدا بالطراد، ولم أستطع بأي مثال، ما أدري إيش هذا، ما فهمت هذه العبارة. هل هناك فرق بين أتى وجاء في المعنى؟ المعنى لا فرق، ولكن في التعدي، ولكن في التعدي. والمجيء والإتيان صفتان لله سبحانه وتعالى، ولم يقل أهل السنة صفة واحدة، مع أن المعنى واحد، لكن يثبت هذا وهذا، هذا معروف أن أتى وجاء مترادفان، هذا المعلوم، لكن يثبت الإتيان ويثبت المجيء لله سبحانه وتعالى. فالفرق بينهما في التعدي واللزوم. هل صحيح قولهم، صحيح قولهم أن الجملة، أن جملة مقول القول لا محل لها من الإعراب؟ من هذا قال؟ إذا كان من النحاة يناقش، وإذا كان من إخواننا فهذا يضع في جيبه. قال والنظر الفكر في حال المنظور فيه، هذا تعريف النظر ومعنى فلينظر، ما معنى فلينظر في الآية؟ فقال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، تأمل فيما يريد شراءه قبل شرائه، يتأمل فيه فيأتي بطعام ذكي. قال والنظر الفكر في حال المنظور فيه، وتفسير للنظر في الآية. قال والرابعة من الجمل التي لا محل، التي لها محل من الإعراب. انتهينا الآن من ثلاث جمل، من يعيدها سريعا؟ انتهينا من ثلاث جمل، الواقع خبرا، والواقع حالا، والواقع مفعولا. والواقع في مفعولا في كم موضع تكون؟ عنده في أربع مواضع اذكرها. نعم أقول تكون محكية بالقول أو بغيره. نعم باب ظنة بعد المفعول الأول في باب ظنة، وبعد المفعول الثاني في باب علمة. تعليق، أحسنت، في باب التعليق أحسنت. والتعليق هل هو خاص بباب علمة وظنة؟ نعم ليس بخاص بهذا الباب. ومن الذي قال الخصوصية؟ ابن عصفور أحسنت. كم مذهبا في التعليق؟ ثلاثة مذاهب. الأول يونس هو عام في باب، في باب أفعال القلوب وفي غيرها. وابن عصفور يقول في باب علم وظن. والثالث في باب أفعال القلوب المتعدية إلى اثنين وإلى غيرها، يخصون بأفعال القلوب لكن المتعدية إلى اثنين وإلى غيرها. وأما ابن عصفور مذهبه أخص من هذا، يقول لا يكون إلا في التي تتعدى إلى اثنين، أفعال القلوب التي تتعدى إلى اثنين، فمذهبه أخص جدا. قال والرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة المضاف إليها.